العظيم بشر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام والبحث في المسألة الثالثة من النوع الثاني في بيع العنب بمن يعلم أنه يعمله خمرا. ما تقدم من دليل أخير على حرمة بيع العنب بمن يعلم أنه يعمله خمرا دليل وجوب دفع المنكر، وتقدم من المصنف التعليق على هذا الدليل بشكل مفصل، ثم بعد ذلك المصنف استشهد على وجوب دفع المنكر وبالتالي حرمة بيع العنب ممن يعلم أنه يعمله خمرا بخبر لولا أن بني أمية وجدوا من يجبي لهم الصدقات ويشهد جماعتهم ما سلبونا حقنا. بتقريب ماذا؟ بتقريب أن الرواية تذم هؤلاء على فعل مقدمة وشرط لوقوع المعصية من الغير، ولا خصوصية بالتالي لجبي صدقات بني أمية وشهادة جماعاتهم وما شاكل ذلك. المصنف يعلق على دلالة هذا الخبر فيقول: إذا رجعنا إلى الخبر المتقدم فإننا نرى ونستظهر بأن الذم الموجود في الخبر ليس على مطلق القيام بمقدمة الحرام، ليس على مطلق القيام بشرط الحرام، لا، وإنما الذم الموجود في الخبر ذم على كون على إعانة الظلمة بما هم ظلمة. يعني أولا نحتمل خصوصية لبني أمية، هذا أول، هذا معنى أنه الظلم بما هم ظلم. ثانيا نلاحظ أن الموردين اللذين تكلمت عنهما الرواية محرمان في ذاتهما، يعني جبي الصدقات من قبل غير الجهة المعنية بذلك شرعا حرام، ودفع الصدقات لهم بنفسه حرام. كذا الحال شهادة الجماعة، شهادة الجماعة والحضور في الجماعة مع من لا يوجد فيه الشروط أيضا حرام. وبالتالي نحتمل أولا أن يكون صب الذم في الخبر على ماذا؟ على عنوان الظلمة، إعانة الظلمة فيما هم ظلمة. وثانيا نحتمل أن المحرم هو الإعانة على هذه الأمور المذكورة لأنها بأنفسها من الموبقات. مع هذين الاحتمالين لا يمكن لنا تعميم دلالة الخبر إلى كل مقدمة حرام، ولا يمكن لنا تعميم دلالة الخبر لفعل كل شرط حرام من الشروط. وبعبارة ثانية لم يظهر من الخبر أن الذم لأجل ماذا؟ فقط وفقط لأنه أعانهم على ماذا؟ على فعل معصية، على فعل محرم. خاصة أنه الآن إذا أردنا أن نطبق ضابطة دفع المنكر على الرواية، ما أنا إذا لم أشهد جماعة بني أمية غيري سيشهد لأن بيدهم الحديد والنار كان، وأنا إذا لم أدفع لهم الصدقات، طبعا الصدقات عندما يقال ليس الصدقات المستحبة، الصدقات الأعم من الواجب والمستحبة ومن أهمها الزكاة،
وأنا إذا لم أدفع لهم الصدقات فغيري سيدفع. يعني على الضابطة التي استظهرها الشيخ في مسألة وجوب دفع المنكر لا يجب الدفع حينئذ، صح ولا؟ ومن الواضح أن الرواية ماذا تحرم هذا. فنحتمل لا أقل من الاحتمال، لا أقل أننا نحتمل خصوصية في ماذا؟ في هذه الأمور بذاتها.
حتى لو احتملنا الخصوصية، لو الرواية بتقول إنه مثلا يحرم كذا كذا لبني أمية يأتي الكلام، لكن فيها ترتيب لما وصلنا أو لما أخذنا.
إيه، فبيجي الجواب الأول. نحن شو عملنا هلأ؟ بكون أجبنا إجابتين في طول بعضهما البعض. الإجابة الأولى، أما الظاهر الأول من الرواية أنها تحرم إعانة الظلم في ظلمهم.
بس نحن نبحث عن مو عن إعانة الظلم هو.
إيه، ما نحن نقول جبي الصدقات وشهادة الجامعات هذه إعانة للظلم في ظلمهم، أن هؤلاء يتصدون، كانوا بني أمية لا بعنوان أنهم كفار، لا بعنوان أنهم مشركون، وإنما يتصدون بعنوان أنهم خلافة إسلامية. بهذا العنوان أنت كيف تعينهم؟ تدفع لهم الزكاة وتشهد معهم الجماعات، لاحظتم؟
لكن ينطبق مفهوم الإعانة.
إيه، ولكن إعانة على ماذا؟ مش على مطلق المعصية، إعانة للظالم في ظلمه هذه. فنحتمل أن لها خصوصية عن بقية المعاصي، أنه واحد بده يروح يعمل معصية فردية ومشاكل ذلك. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني اللي كنا عم نقوله شو هو؟ أنه إذا لاحظنا نفس هذه الأمور، نفس هذه الأفعال هي محرمة في نفسها، بغض النظر عن أنها مقدمة للحرام، بغض النظر عن أنها شرط للحرام. يعني دفع الصدقات لمن ليس أهلا حرام في نفسه، ومحل كلامنا بيع العنب ليس حراما في نفسه، لاحظتم؟ هذا ثانيا. ونضيف جوابا ثالثا. ما هو هذا الجواب الثالث؟ أن نقول هكذا، أنه سيأتي معنا أنه يحرم أن يكون الإنسان من أعوان الظلمة حتى في الأفعال المباحة التي يقوم بها والتي لا دخل لها برئاسة الظلمة. يعني بعبارة ثانية، هناك خصوصية لعنوان الظلمة وعنوان غصب الخلافة من الأئمة عليهم السلام. هذا ليس كمعصية عادية. هذا الجواب الثالث، أن هناك خصوصية لهؤلاء الظلمة. فضل يعني نحن لا ننظر حينئذ أنه يجبون الصدقات ونشهد معهم الجماعات وما ونلجأ إليهم في القضاء وما شاكل، لا لا لا، قبل هذا كله الآن إحضار الماء لهم، الكتابة لهم على سبيل المثال مباحات، ولكن هذا كما سيأتي معنا محرم أيضا.
ممكن نذكر في هذا الرواية انطبق الإعانة كلام أنه مفهوم الإعانة بالنهاية وصل إلى أنه تفصيل بين شروط الحرام المعانى عليه بينما ينحصر في هذه الفئة.
نعم،
هذه الرواية كلها منحصرة.
هذه الرواية منحصرة، بس احنا عم نقول في التفصيل الآخر اللي ذكره المصنف تعليقا آخر شيء صفحة 142 شو قال؟ قال تارة يكون محرما على كل واحد على سبيل الاستقلال، وأخرى يكون واجبا على جماعة، ولكن إذا قمت به لا أعلم أن البقية يقومون به. فنحن نقول هنا يمكن أن يقال أنه إذا نظرنا هكذا للفكرة من باب التنظير لا من باب أن ظاهر الرواية هو هذا، أن المحرم أن يقوى بني أمية، وتقوية بني أمية كيف تحصل؟ بأن نبيعهم جميعا، ترك التقوية بأن نترك البيع جميعا أو نترك دفع الصدقات جميعا، ولكن أنا إذا تركت دفع الصدقات غيري سيدفع. هذا الذي كنا نحاول قوله، فعلى ضابط الدفع المنكر ما يصير. وفي الختام، فإذا عند المصنف شو عنده؟ عند المصنف أولا الذم، نقرأ العبارة المصنف ثم نعلق بعض التعليقات الإضافية. وأما ما تقدم من الخبر في أتباع بني أمية فالذم فيه إنما هو على إعانتهم بالأمور المذكورة في الرواية. من أي باب هذا؟ لا أقل من باب قاعدة احترازية القيود، أنه ذكر موردين وذمهما، فيدور أمر هذا القيد وهو ذكر الموردين بين كونه على سبيل المثال وبين كونه احترازيا. الظاهر هو ماذا؟ الاحترازية. فإذا كان احترازيا لا نستطيع أن نتعدى منه إلى غيره، إلا نحتاج لنا تعليل، نحتاج لنا قرينة، نحتاج لنا شيء حتى نتعدى. هذا أولا. ثانيا، وسيأتي تحريم كون الرجل من أعوان الظلمة حتى في المباحات التي لا دخل لها برئاسته. فهذا صار شيء ثاني. الشيء الثالث، فضلا عن مثل جباية الصدقات وحضور الجماعات وشبههما مما هو من أعظم المحرمات. إذن أجوبة ثلاثة يمكن أن تستظهر من عبارة المصنف. للشيخ التبريزي هو فضلا عن مثل جباية الصدقات، يعني
هذا ما يكون يعني
إيه؟
يقول حتى في المباحات، فنحن إذا كانت
فضلا عن غيرها
إعانة الظلم فهي نحكم بحرمة. نعم. يقول فضلا على مثل الجباية لا، هذه مباح أصلا.
إيه، ولكن هذه يمكن أن نفهمها هكذا، يمكن أن نبينها كما بينت أثناء الشرح، أنه نحتمل لأن هذا المورد محرم أن له خصوصية فلا نتعدى إلى غيره، يمكن أن تحمل عليها. لا أصر كثيرا. يعني الشيخ التبريزي رحمة الله تعالى عليه عنده تعليقة لطيفة على هذا، تأييدا لكلام الشيخ الأعظم، أنه الرواية ناظرة إلى تحريم كون الشخص من أعوان الظلمة حتى ولو لم يكن معينا لهم في الظلم، وبالتالي الرواية غير ناظرة، ليست في مقام البيان من جهة جواز العمل الذي يكون سببا لإرادة الغير للمعصية، أو عدم جواز العمل الذي يكون سببا لإرادة الغير للمعصية. أصلا هما من بابين. واضح؟ ولكن الميرزا الشيرازي رحمة الله تعالى عليه في حاشيته الجزء الأول صفحة 52 يعلق على كلام الشيخ الأعظم قائلا: جيد، ما ذكرته جيد، ولكن نحن نسأل سؤال، لما لا نلتزم بأن دفع الصدقات لبني أمية محرم بعنوانين؟ العنوان الأول معونة الظلمة، العنوان الثاني كل فعل يلزم من تركه ترك المعصية، يعني مسألة دفع المنكر. يعني يقول إذن الميرزا الشيرازي: ما قدمته أيها الشيخ الأعظم جيد. يقول لنا أن الرواية تدل على أن التحريم ثابت بأي عنوان؟ بعنوان معونة الظلمة. فأنا أقول لك، ليش لا يكون هذا الفعل وهو دفع الصدقات لبني أمية وشهادة جماعاتهم محرما بعنوانين، واحد منهم هو هذا والثاني هو مسألة دفع المنكر؟ ولكن الجواب عن هذا أن الشيخ الأعظم يتحدث عن ظاهر الرواية، ولم يظهر من الرواية إلا المعنى الذي ذكره، ولا أقل من ماذا؟ من احتماله. يكفينا الاحتمال يا أخوان، عندما نشك في الدلالة ونحتمل الاحترازية، القاعدة المعروفة بينهم أنه نبني على الاحترازية.
هو قصد يعني في نفس الرواية نستفيد معك الحكمين؟
ظاهر هكذا، نعم، تكون الرواية دالة على العنوانين، عنوان الظلمة واستفاده من أين لعنوان الظلمة؟ ما سلبونا حقنا. والعنوان الآخر هذا: لولا أنهم كذا لما كذا. هذا. لكن إنصافا نحن لا أقل نحتمل الاحترازية. ما دمنا نحتمل الاحترازية ما في كلام. طبعا الشيء بشيء يذكر لبعض العلماء المعاصرين وهو من مراجع هذا العصر السيد الزنجاني كلام في قاعدة احترازية القيود. المعروف بين العلماء أن الأصل في القيود الاحترازية، هو لديه كلام في ذلك، يقول خلاصته أنه لا أصل في المقام وإن المسألة تابعة للقرائن والموارد، يلاحظ في محل. بعد كل هذه الجولة الشيخ الأعظم، هذا ما أدري كم مرة صار مسوي تلخيص، التلخيص للمسألة، وتلخص مما ذكرنا أن فعل ما هو من قبيل الشرط لتحقق المعصية من الغير من دون قصد توصل الغير به إلى المعصية غير محرم. ليش ليس محرما؟ لعدم كونها في العرف إعانة مطلقا أو على التفصيل الذي احتملناه أخيرا، وهو ماذا؟ ثم إنه يمكن التفصيل، هذا صفحة 140. وأما ترك هذا الفعل، هذا من باب الإعانة، فإذا ما في مجال الآن من باب دفع المنكر. وأما ترك هذا الفعل فإن كان سببا، يعني عم يشرح السبب، علة تامة لعدم معصية من الغير، كما إذا انحصر العنب عنده، يعني أنا فقط الذي عندي عنب ولا أحد من الناس عنده عنب، فحتى يصنع هذا خمر لابد أن يشتري مني، وجب، فإذا وجب الترك. إذا كان الترك سببا يعني علة تامة لعدم المعصية وجب الترك لوجوب الردع عن المعصية عقلا ونقلا. طبعا لابد أن نحملها على ماذا؟ على المعصية التي هو بصدد القيام بها، أشرف عليها، بناء على التقدم في الصفحة الماضية قبل أمس أن الشيخ الأعظم حصر المسألة في ماذا؟ في المعصية التي أشرف عليها، لا المعصية التي سيقوم بها. كل هذا واضح طبعا، وهذا تشمله أدلة النهي عن المنكر مناطا، يعني عقلا ونقلا، نقلا باعتبار أن أدلة النهي عن المنكر بعد تنقيح مناطها كما تقدم معنا في بيان المراد من دليل دفع المنكر تشمل المقام. هذا كله واضح. الكلام في أي صورة؟ في الصورة الثانية. وأما لو لم يكن سببا، لا، تركي لبيع العنب ليس علة تامة، لماذا؟ لترك زيد صناعة الخمر، بل غيري عنده عنب، هكذا الفرض يعني، غيري عنده عنب، بل كان السبب، يعني سبب ترك المعصية، تركه، تركي أنا للبيع منضما إلى ترك غيري. لاحظ هون الشيخ الأعظم ماذا صنع. ما كان تقدم معنا سابقا أنه ماذا قال في أسفل الصفحة 142 وأول الصفحة 143، ماذا كان يقول؟ كان يفصل الشيخ الأعظم: إذا كان محرما على كل واحد على سبيل الاستقلال فلا يجوز لواحد منهم الاعتذار بكم، وأما إذا كان المجموع، يعني إنما يحصل الترك بترك الجميع عفوا، فحينئذ ماذا قال؟ قال لا يجب الترك. شايف؟ هنا لاحظ ماذا يقول: وأما لو لم يكن سببا بل كان السبب تركه منضما إلى ترك غيره، يفصل. يفصل الشيخ الأعظم بين حالات ثلاثة، يقول: إذا علمت بأن غيري سيترك أو ظننت بأن غيري سيترك أو شككت بأن غيري سيترك وجب علي ماذا؟ الترك. طيب إذا علمت بأن غيري سيترك، واضحة نكتتها، واضحة. ما هي نكتتها؟ نفس الكلام المتقدم على الضابط الذي تقدم. الكلام أنه ما ربط المطلب بالظن، ومن أي باب؟ الشيخ الأعظم يقول إذا ظن أن الغير سيترك يجب علي أن أترك. أنا فقط عندي ظن، ما تقولون؟ يحتمل أن يراد بالظن الاطمئنان، ولكن الذي يضعف هذا، نعم، هي المشكلة في الاحتمال. الذي يضعف هذا أولا أن الاطمئنان علم عادي، ففي كلمات جملة منهم عندما يقولون علم يعني يشمل الاطمئنان، هذا أولا. ثانيا أن المشكلة ليست فقط في الظن بل بالاحتمال، يعني الاحتمال يعني الشك على ما سنشرح بعد قليل. الشيخ المامقاني في حاشيته علق على هذا الموضوع وذكر يرحمكم الله بأن اعتبار الظن في هذا المقام من قبيل ماذا؟ من قبيل الموضوعات التي هي من الأمور المستقبلية التي ينسد باب العلم فيها لدى العقلاء ويبنون فيها على الظن. أضرب لكم مثال الآن.
إيه؟ بس هاي من قبيل الموضوعات
التي ينسد، هي من الأمور المستقبلية والتي ينسد فيها باب العلم طبعا غالبا ينسد غالبا، فيلجأ العقلاء إلى الظن. أضرب لكم مثالا، وهذا موجود عند الأعلام. الآن إذا فرضنا الشيخ علي من التجار، الشيخ علي مع أنه من التجار ماذا يصنع؟ البضاعة الموجودة لديه يضعها سيدنا في البحر من بلده إلى أقاصي الدنيا، تسافر في البحر 3 أشهر، مع أنه في البحر هو لا يقطع بعدم الخطورة ولا يقطع بعدم التلف ولا يقطع بعدم مجيء لصوص يسرقونها، صحيح؟ طب على أي أساس يقدم الشيخ علي؟ إنما يقدم لأن باب العلم أصلا منسد في هذه المسألة، هذا أمر مستقبلي. إنما يقدم على هذا الفعل بناء على الظن ويكتفي بالظن ولا يريد شيئا أزيد من الظن. هذا مثال. مثال آخر المعاملات. الآن أنا أذهب إلى شخص وأستأجر منه دارا لمدة 5 سنوات، ليش أنا أعيش 5 سنوات؟ ما أدراني هو يعيش 5 سنوات، ما أدراه على أي أساس أنه أجر البيت. هو يعلم بأنني سأدفع مثلا الأجرة لمدة 5 سنوات لعلي لا أدفع، على أي أساس العقلاء يتصرفون في هكذا مقامات؟ من الواضح أن العقلاء في هذه المقامات يتصرفون على أساس ماذا؟ فقط الظن. لا، الاحتمال لا يكفي، الظن. فإذا لعل كلام الشيخ الأعظم بإقحام الظن في المقام من هذا الباب، وهذا له نظير في الشرعيات. في الشرعيات عندنا في باب الشك في عدد الركعات، في باب الشك في عدد الركعات الفقهاء يفتون بأن الظن كالعلم. إذا أنا كنت شاكا بين 3 والرابعة وظننت أني في 4، لا أجري أحكام الشك وإنما أجري أحكام العلم ألحقوا في باب العدد الركع شك في الركعات الظن بالعلم أيضا لنكتة موجودة في ذاك الباب. إيه أقول له نظير في الشرعيات، لا أقول أنه على طبق هذه القاعدة. فإذا من الممكن أن يكون كلام الشيخ الأعظم إقحام مسألة الظن من هذا القبيل. اتفضل سيد.
أمور مستقبلية، يعني هل غير يترك أو لا يترك؟ مو أمر مستقبل مثل هذا المثال أو غيره. لا، هل أنه من عادتهم الترك؟ هل أنهم متجربون هذا الشر معاون؟ فمو أمر مستقبلي هذا شيء. شيء ثاني، نقدر نحمله على أنه ما ليس بعلمه ولا اطمئنانه ليس بشيء، فهو الظن معنى الغالب. يعني
إيش حجيته من أين؟
الظن وزارة
تحتاج إلى بناء. نحن ليش ذهبنا إلى هنا؟ لأننا بالأخير المصنف بنى حكما شرعيا عليه. ما هي نكتة حجية هذا الحكم الشرعي؟ الشك سيأتي الكلام فيه. بالنسبة للظن بنى حكما شرعيا عليه مع أنه ظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، وهو لا يقول بحجية مطلق الظن. لا بد من نكتة، ففتشنا عن هذه النكتة، يعني لما ذكرها بذرة الفكرة التي ذكرها المحقق المامقاني لأجل بيان هذه النكتة. يعني نحن ما عم نقول أنه هذا طبق القاعدة هو هذا، لا، نحن في كلام عند المصنف، نحن بحاجة لبيانه، بيانه من خلال الاتكاء والتعكز على هذا المطلب.
وهذا نعتمد على صوت الصحة
ممكن هذا لاحظتوا الشيخ شو بدي أقول؟ يقول أنه نجري أصالة الصحة في فعل كل هؤلاء نتيجة أصالة الصحة ليست العلم بأنهم لا يرتكبون الحرام، وإنما الظن، ونأخذ بهذا الظن تعبدا لأنه ماذا؟ لأنه ناتج من أصالة الصحة. هذا ممكن، ولكن كان يحتاج لمن المصنف يا أخي لمحة، إلفاتة، تأشيرة، شيء. يعني الصورة الثالثة الاحتمال. طبعا هنا كما ذكر غير واحد من المحشين أطلق الاحتمال وأراد منه استواء الطرفين، يعني الشك، ولا يراد من الاحتمال ماذا؟ الاحتمال الذي نعرفه في المنطق، يعني ما يشمل ما دون تساوي الطرفين. لما؟ لأنه سيأتي معنا في الشق الآخر من التفصيل، فوإن علم أو ظن عدم قيام الغير سقط الوجوب. لاحظتم؟ بقرينة أنت إذا ظن عدم قيام الغير هو يحتمل قيام الغير أو لا يحتمل؟ بالمعنى المنطقي للاحتمال هو يحتمل، إن في مقابل الظن هناك احتمال. فبقرينة تلك نعرف أن مراده من الاحتمال ماذا؟ الشك حينئذ. طيب إذا كان هو الشك، على أي أساس يكون الشك في المقام موضوعا لوجوب ترك البيع؟ الجواب عن ذلك، نذكر احتمالين يا أخوان في تفسير دخالة الشك في المقام. الاحتمال الأول ما أشرنا إليه بالأمس، أنه النكتة فيه أنه شك في القدرة، والشك في القدرة مجرى لقاعدة الاشتغال. هذا وجدت السيد اليزدي أشار إلى هذا، يقول أنت هنا تشك في ترك الغير، يعني تشك في كون فعلك مؤثرا في ترك المعصية، يعني تشك أنا إذا تركت هل أقدر على منع الغير من المعصية أو لا، فأشك في قدرتي على منع الغير من المعصية. الشك في القدرة مجرى لأصالة الاشتغال عند على المعروف وإنه واضح. هذا احتمال. الاحتمال الآخر يا مولانا في باب النهي عن المنكر، ألم نقرأ أنه يكفي في وجوب النهي عن المنكر احتمال التأثير؟ مش هيك؟ يكفي احتمال التأثير أو لا في وجوب النهي عن المنكر؟ يكفي احتمال التأثير. ودفع المنكر كرفع المنكر كلاهما من باب واحد ومن واد واحد. فإذا كان يكفي في النهي عن المنكر بمعنى الرفع احتمال التأثير، فيكفي فيه بمعنى الدفع احتمال التأثير. واضح كيف؟ ولكن الأول هو الأقرب. ليه؟ لأن احتمال التأثير الذي يتحدثون عنه في باب النهي عن المنكر هو الاحتمال بما يشمل المعنى المنطقي للاحتمال، اللي هو ما دون 50%، غاية ما في الباب يقولون احتمال معتد به عقلائيا. بينما بينا أن المراد من الاحتمال هنا هو الشك، فلا بد من حمل المطلب على ماذا؟ على أنه شك في القدرة. فإذا المصنف يقول إذا لم يكن ترك بيعي للعنب إلى زيد سببا وعلة تامة لترك زيد لصنع الخمر، فأفصل بين حالتين. الحالة الأولى ولها صور ثلاثة: العلم أو الظن أو الشك في ترك غيري لماذا؟ للبيع. ففي هذه الحالات الثلاث يجب علي الترك. الشق الثاني من التفصيل فيه صورتان. الصورة الأولى واضحة: أن أعلم بأن غيري لن يترك البيع، أنا حتى لو تركت البيع هذول الجماعة ما يتركون البيع. في هذه الصورة من الواضح أنه يسقط عني وجوب الترك. الصورة الثانية أنه لا، أنا أظن بأن غيري ماذا سيصنع؟ لن يترك البيع. أظن بأن غيري سيبيع. في هذه الحالة ماذا يقول المصنف؟ يقول المصنف أيضا الأمر هو الأمر، يسقط الوجوب باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الظن في هذه المسألة معتبر. فشو بصير عندي؟ في صورة العلم بالقيام والعلم بعدم القيام الحكم واضح، في صورة الظن بالقيام والظن بعدم القيام الحكم واضح، يبقى صورة الشك نلحقها بماذا؟ بالعلم بقيام الغير بالترك.
شفنا
هنا الظن الثاني تخريجته نفس التخريج بس بالمقابل.
شلون يعني هناك كان اكو مسألة انه حتى التصويرات اللي جبتوها انه كلام اكو نافع اكو تنجيز؟
إيه نفس الشيء نقول هنا. الآن هنا انا اقول أنا لا يقين لدي، وإنما لدي ظن في أمر لا أعرفه ولا سبيل لي لمعرفته. ثم نقول سيدنا أمر مستقبلي، ما المراد أنه بالدقة هذه القيود كلها؟ أمر أنا لا سبيل لي للإطلاع العلمي عليه، يعني أنا شو عرفني فلان شو بده، ما هو قصده، ما هو مراده في باطنه، ما أدري. لاحظتم؟ فأنا لا سبيل عندي إلا الظن، فظننت نتيجة لبعض القرائن، نتيجة لبعض الأمور بأن فلان مثلا سيبيع، فيتحقق موضوع ماذا؟ الأخذ بالظن في أمثال هذا المقام. هكذا يمكن بيان مطلب المصنف. نقرأ العبارة ثم نذكر تعليقا للميرزا الشيرازي. قال رحمه الله: وأما لو لم يكن سببا بل كان السبب تركه منضما إلى ترك غيره، فإن علم أو ظن أو احتمل قيام الغير بالترك وجب قيامه به، وإن علم أو ظن عدم قيام الغير سقط عنه وجوب الترك، لأن تركه بنفسه ليس برادع حتى يجب. نذكر هنا تعليقتان على هذا المطلب. التعليقة الأولى ما ذكره الميرزا الإيرواني رحمة الله تعالى عليه في المجلد الأول صفحة 104. شو بيقول الميرزا الإيرواني؟
104؟
إيه. يقول في الصفحة الماضية أيها المصنف ماذا ذكرت؟ في الفقرة الثانية شو قال؟ صفحة 142 ذكرت أيها المصنف ثم إن الاستدلال المذكور يعني دفع المنكر إنما يحسن مع علم البائع بأنه لو لم يبعه لم تحصل المعصية. وهنا تأتي وتقول إن علم أو ظن أو احتمل. هذا ألا ينافي ما تقدم منك أيها المصنف؟ لاحظتم؟ واضح الإشكال؟ أنه في الصفحة الماضية كنت تقول لابد من العلم بأنني إذا تركت المعصية غير موجودة. هنا تكتفي بالظن وتكتفي بالشك. فكيف هذا؟ هل يمكن الإجابة عن هذا؟
فقط قاطع بأنهم يبيعون أو قاطع بأنهم لا يبيعون.
أما هنا نعم بحسب الظاهر احنا أولا بنقوله للميرزا الإيرواني المصنف لا يزال كلامه متصلا فيكون بعضه قرين على بعض. هو مش أنه أنهى المطلب وبعدما أنهى المطلب أتى بشيء ينافي المطلب الذي لا لا هو أصلا لا يزال بصدد الحديث حول هذه الفكرة. فهذه توضح تلك، خاصة أننا نحتمل كثيرا هذا الذي ذكره الشيخ أن المصنف كان في ذاك المقام صفحة 142 في أي مقام بصدد بيان الموضع الذي يستفاد منه في الرواية، يستفاد منه من دليل دفع المنكر، وليس بصدد تحقيق أن المورد هل هو دفع للمنكر وكيف ومتى يجب ومتى لا يجب ترك البيع. هو هناك لم يكن بصدد إعطاء الحكم النهائي للمسألة، هو هنا بصدد إعطاء الحكم النهائي للمسألة. هذا فيما يرتبط بكلام الميرزا الإيرواني.
يعني بدنا نقول شيخ أن عند الشيخ الأنصاري كسام بعد أن نبرد عبر بعد
رحمكم الله
يقول والثانية لا يكون كذلك بل يعلم عادة من صفحة 145
نعم
بل يعلم عادة أو يظن من أصول الحرام. يعني هناك رد غير التعبير بعد ما مو فقط بالجاب يعلم عادة.
نعم يعلم عادة يشمل الاطمئنان، هذا يؤكد ما كنا نقول.
فنمونها مو قاصد بالعلم القاطع
إيه بس يبقى الظن والاحتمال. هو إشكال الميرزا الإيرواني بالدقة على الظن والاحتمال أنه أنت هناك أنط المسألة بالعلم يا أخي يشمل الاطمئنان ما في مشكلة، بس الظن والاحتمال شو تسوي به؟
وما كان في مقام بيان جميع الأفراد.
هو هذا هو هذا الجواب حسب الأفراد. التعليق الثاني ذكر الميرزا الشيرازي رحمة الله تعالى عليه يا مولانا نحن هنا في المقام إما أن هذا المورد في مورد الشك، إما أنها شبهة مجرى لقاعدة الاشتغال وبالتالي يجب الاحتياط فيها أو لا. إذا كانت يجب الاحتياط فيها فبتتغير حكم المسألة فيصبح عندي يجب الاحتياط ما لم يعلم بأن الغير لا يترك. فالظن كيف تجعل بأن الظن بعدم القيام سبب لسقوط الوجوب؟ شو بيجي بيقول؟ بيقول الميرزا الشيرازي أنت في الأخير ننطلق من نقطة الاحتمال. في نقطة الاحتمال أنا إذا أحتمل أن غيري يترك وأحتمل أنه لا يترك شك يعني يجب علي أن أترك شك؟ طيب يعني هذه شبهة يجب فيها الاحتياط. طيب حينئذ في موردي الظن بعدم قيام الغير بناء على هذا البيان لابد أنه يجب علي أن أترك. ليه؟ لأنها مورد الاحتياط أصلا. نعم أرفع يدي عن الاحتياط متى؟ إذا علمت بأن الغير لا يترك. واضح؟ وإذا قلت لي لا يجب الاحتياط فحينئذ أيضا لابد أن تغير المسألة. فحينئذ لا يجب علي الترك إلا إذا علمت بماذا؟ بأن غيري سيترك أيضا. فهذا التفصيل من أين أتيت به؟ واضح الإشكال؟ لا لا، هو يقول له بالأخير أنت نقطة، عندنا نقطة هذه لابد أن تحسمها. مورد الاحتمال،
هو مورد الاحتمال اللي قاعد نتكلم عنه، فإنه جريان في النقطة الأولى ما عنده مشكلة فيها.
نعم.
الشيرات هذا المشكلة يقول نسميها لا أضمن بعدم بيع الغير.
دعنا
البيع لا لا خب غاية مثل ما نجري هناك هو مثلا شريدي.
هو يريد أن يقول أنت المسألة لابد أن تنيطها بالعلم. إذا علمت بالترك أو علمت بعدم الترك يكون الحكم واضح.
لازم بين أن يكون أنا أظن بعدم قيام الغير وبين أنه أظن أحتمل عندي وهم في أنه يبيع الغير.
يعني لا، ما هو بالأخير أنت إذا تظن بأن الغير لا يبيع يعني تحتمل أنه يبيع.
هذه
من واقعية بالنتيجة. لا، بالأخير الظن يقابله الاحتمال. ولكن يا أخوان الجواب عن هذا الذي ذكره الميرزا الشيرازي بالطريقة التالية، ماذا نقول شيخنا؟ نقول الشيخ الأعظم بعدما بينا نكتة رجوعه إلى الظن، الظن يكون في هذا الباب من الأمارات. فإذا كان من الأمارات فلا معنى لإجراء أصالة الاشتغال أو أصالة البراءة. لاحظوا كيف يصبح الظن في، كيف الظن في عدد الركعات من الأمارات؟ أمارة، ولذلك أنت يجوز لك البناء عليه. هنا نقول هذا الظن بعد قيام سيرة العقلاء عليه وإمضائه شرعا يصبح أمارة. فإذا كان بالأخير هو ماذا سيكون إذا كان حجة أصلا عملي يعني؟ لا، ما هنا نحن إذا بنينا على الكلام الذي ذكره من؟ المامقاني، محقق المامقاني، بأن الاعتماد على الظن هنا لبناء عقلائي عام، وهذا البناء غير مردو عنه. تذكرته؟ هذا الذي كنا نقوله منذ قليل. فإذا كان الأمر كذلك فالشيخ الأعظم يبني سواء في الظن بقيام الغير أو الظن بعدم قيام الغير أنه توجد أمارة، ومع وجود الأمارة لا محل للأصل العملي. غدا إن شاء الله نكمل بقية المطلب، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.